بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن شاء الله تعالى في هذا اليوم نأخذ أثرا من آثار هذا الشهر العظيم، وأدبا من آدابه، ألا وهو قيام الليل أو ما يسمى بالتراويح. فهذا الأمر أو هذا الأثر هو أثر عظيم جاء في هذا الشهر خاصة، أي في جماعة، ولم يشرع في جماعة إلا في هذا الشهر، وإلا فصلاة الليل مشروعة في كل وقت، بل أن الله عز وجل فرضها على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فهذا يدلنا على أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقوم الليل، أن يقوم الليل. وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا يتخلف عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه، فإذا صاح الصائح وهو الديك قام صلى الله عليه وآله وسلم، يقوم نصف الليل غالبا. ويصلي ثلثه وينام سدسه مثل صلاة نبي الله داود كما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو. وكذلك أيضا كان أحيانا يقوم أول الليل، ويقوم وسطه، ويقوم آخره، كما قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا كان هذا أو هذه الصلاة لها أثر عظيم في شرعنا. وقد أثنى الله عز وجل على الصحابة رضي الله عنهم بصلاتهم، أو بها بأنهم كانوا يقومون الليل ويصلون الليل في عدة آيات. ولما وصف الله عز وجل عباد الرحمن قال: الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبيتون لربهم أي يبيتون من الليل، الناس نيام وهم قيام يصلون لله عز وجل. كذلك الله عز وجل يقول: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون ويرقدون، كما قال الحسن ابن أبي الحسن أبو سعيد البصري رحمه الله، قال: كابدوا الليل فقاموا للصلاة، ثم نشطوا فمدوا إلى السحر وبالأسحار هم يستغفرون. أي مدوا ليلهم حتى كان السحر، استغفروا الله عز وجل، وبالأسحار هم يستغفرون. ولهذا كما جاءت نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله. وكذلك أيضا الله عز وجل مدحهم أيضا في سورة السجدة: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي أنهم لا يستمرون في المضجع بل يقومون ويثورون من هذا المضجع ويصلون لله جل وعلا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال الحسن رحمه الله: لما أخفى قوم عبادتهم لله أخفى الله عز وجل عنهم أو أخفى لهم سبحانه وتعالى ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. الله عز وجل جازى هؤلاء الذين هم يصلون والناس نيام، أخفوا أعمالهم لله جل وعلا إخلاصا لله، فجازاهم الله عز وجل أن أخفى لهم الثواب العظيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، معنى من الراحة والنعيم والسرور الذي يجدونه يوم القيامة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فجازاهم الله عز وجل بهذا الجزاء العظيم، وأخفى لهم النعيم الذي يجدونه يوم القيامة. فلهذا فالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما في حديث أبي هريرة في البخاري. طيب، فأيضا كذلك جاء عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الأحاديث المتكاثرة في فضل قيام الليل، ومن ذلك ما رواه حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة. حميد بن عبد الرحمن الحميري، وحميد هذا حميد بن عبد الرحمن الحميري، هناك حميد بن عبد الرحمن زهري بن عبد الرحمن بن عوف، فإذا جاء في البخاري حميد بن عبد الرحمن فهو حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. والحميري لم يروي له البخاري عن أبي هريرة إلا في موضع واحد اختلف العلماء فيه، هل هو حميد بن عبد الرحمن الحميري أو الزهري، ورجح أكثر الحفاظ أنه الزهري حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ابن عبد الرحمن بن عوف الصحابي الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وخاله عثمان بن عفان. أما هذا هو حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة، قال صلاة الليل. أفضل الصلاة بعد المكتوبة قال صلاة الليل. وعن أفضل الصيام بعد رمضان قال صيام شهر الله المحرم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة بعد الفرائض هي صلاة الليل، أعظم صلاة جعلها الله عز وجل لعباده. قد تقدم معنا حديث علي وأبي مالك الأشعري، وكذلك أيضا جاء من حديث عبد الله بن عمرو وجماعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وألان الكلام وصلى بالليل والناس نيام. وصلى بالليل والناس نيام. كذلك أيضا روى زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام ذلك الحبر، عبد الله بن سلام الذي تغلغل الإسلام في قلبه حتى بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكان صادق رضي الله عنه، لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أسلم من أول وهلة، هو من أول من أسلم من اليهود في المدينة. وقد روى حديثه للسنن عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان الناس يقولون: جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قد جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: فنظرت إليه أو تشرفت إلى أن أنظر إليه، فقال: فرأيت وجها ليس بوجه كذاب، ليس بوجه كذاب. ثم سمعته يقول: يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام و صلوا بالليل والناس نيام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. فهذا يبين لنا هذا الفضل العظيم الذي أعطاه الله عز وجل في هذا الليل الذي يكابده الإنسان. ومن فضل الله عز وجل أن الله عز وجل جعل في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء، يستجاب فيها الدعاء، كما جاء روى لنا الأعمش رحمه الله عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله عز وجل إلا أعطاه الله، إلا أعطاه الله. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. فهذا الحديث يبين أن في الليل هناك ساعة جعلها الله عز وجل لاستجابة الدعاء، والظاهر أنها في الثلث الأخير من الليل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر أو الذي رواه جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر عن أبي هريرة من عدة طرق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، ينزل السماء الدنيا كل ليلة فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى ينفجر الفجر أو حتى يأتي الفجر على اختلاف الروايات. فهذا الحديث يبين لنا أن هناك ساعة تكون في آخر الثلث أو في الثلث الأخير من الليل، إذا اغتنمها الإنسان ودعا الله عز وجل أو صلى ودعا في صلاته فإنه أقرب ما يكون العبد، كما في حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم، أقرب ما يكون العبد، أقرب ما يكون الرب جل وعلا من عبده في جوف الليل الأخير، في جوف الليل الأخير. فهذا يبين لك أن الإنسان يجتهد في صلاة الليل ويدعو، كما ذكر الله عز وجل عن أهل الذين وصفهم بالخير من الصحابة رضي الله عنهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أيضا كذلك جاءت حديث أيضا في فضل قيام الليل، وهي كثيرة، نذكر بعضها. فمن ذلك مثلا ما جاء في حديث سهل بن سعد، رواه عنه أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، أن شرف المؤمن قيامه بالليل، يتشرف المؤمن بقيامه في الليل لله عز وجل، يتشرف العبد المؤمن أن يقوم الليل لله عز وجل يناجي ربه سبحانه وتعالى. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس، وعزه استغناؤه عن الناس. وهذا الحديث جاء من طريق زافر بن سليمان، وهو فيه ضعف لكن له شواهد تدل على أن الحديث صحيح. كذلك أيضا جاء في حديث ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومكفرة لسيئاتكم، فإنه دأب الصالحين قبلكم ومكفرة لسيئاتكم ومنهاة للإثم، وجاء في رواية: ومقربة إلى ربكم ومكفرة لسيئاتكم ومنهاة للإثم. منهاة للإثم معنى تنهى عن الإثم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وذاك الرجل الذي قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي فإذا أصبح يصلي الليل فإذا أصبح سرق، قال ستنهاه صلاته، ستنهاه صلاته. فهذه الصلاة صلاة الليل منهاة عن الإثم، أنا من أعظم الصلاة التي تنهى عن الإثم صلاة الليل. فقال وكذلك صلاة الفرائض كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة لسيئاتكم وأيضا منهاة للإثم. فهذه الفضائل العظيمة التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب أو في صلاة الليل هي على أجور عظيمة جدا لا ينبغي المؤمن أن يفرط فيها. وزد على ذلك أن الله عز وجل يحب ويستبشر بعباده الذين يقومون الليل، بعباده الذين يقومون الليل. فجاء في معجم الطبراني وكذلك البزار من طريق جبير بن نفير عن أبي الدرداء، وكذلك جاء نحو عن عبد الله بن مسعود، قال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة يحبهم الله عز وجل، جاء في الرواية ويضحك إليهم ويستبشر بهم، وذكر منهم رجل قام عن قال ورجل له امرأة حسناء وفراش واطئ، فراش هني وفراش أيضا لين، قال وفراش واطئ فقام إلى الصلاة، قام عنها إلى الصلاة. فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي قام ليصلي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عبد الله بن مسعود يعجب ربك من رجلين، رجل عنده رجل يثور إلى الصلاة، رجل يثور إلى الصلاة ويترك حبه وأهله، ويترك حبه وأهله، أنا عنده أهله وعنده امرأته ويترك حبه وأهله وفراشه، أنا يترك هذه كل الأشياء ويقوم لله عز وجل. فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي قام يصلي لي وترك شهوته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا قال صلى الله عليه وسلم يثور للصلاة، ما قال يقوم، قال لا يثور. والثوران قيام لكنه قيام بسرعة، وكأن الإنسان ما يريد أن يغفل عن هذا الشيء، عن هذا الثائر الذي يثور، كأنه ينام وهو متيقظ، معناه يخاف أنه يغفل عن هذا الشيء. فلهذا فإذا قام بسرعة وثار إلى الصلاة، قام وثار إلى الصلاة، فقال يثور إلى الصلاة. وهذا يدل على قلب المؤمن أنه معلق بصلاة الليل. وهكذا المؤمن إذا أراد أن يقوم الليل، معنى الإنسان إذا أراد أن يقوم الليل لابد أن يكون قلبه معلق بذلك، نيته في بذلك أنه سيقوم الليل. فلهذا تجد أن من اعتاد قيام الليل يقوم بدون أن أحدا يوقظه، ولو حتى منبه، ما يجعل لا منبه ولا غير، فيأتي الوقت الذي يريده فيقوم إليه، لأنه عود نفسه على ذلك. وكذلك النية لها دور، النية لها دور في ذلك. إذا توضأ الإنسان قبل أن ينام وأتى بأذكار النوم ونوى أنه سيقوم الليل، إن شاء الله عز وجل يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى قيام الليل. فهذه بعض الأحاديث وبعض ما جاء في فضل قيام الليل، ويدخل في هذا قيام رمضان، يدخل في هذا قيام رمضان. إن شاء الله تعالى في درس لاحق نتكلم على قيام رمضان ونذكر بعض المسائل التي في هذا القيام، فلعلنا نكتفي بهذا الذي ذكرناه، إن شاء الله تعالى نكمل في درس لاحق. فالحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.